إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب، كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا الباب: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن الإسلام وفضله ووجوب اتباعه وعدم الاستغناء عنه، بعد ذلك بيّن خطر البدعة وأنه يجب اجتنابها والحذر منها. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية من الباب: بيان الأدلة على شناعة البدع. وخطورتها على المسلمين. وأعظم البدع شناعة البدع الشركية. كالذين يعبدون الأولياء يستشفعون بهم ويطلبونهم، يستشفعون بالأولياء الموتى، يطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار، ويذبحون لهم وينذرون. ويقولون أنهم يتوسلون بهم ويظنون بأن كلامهم هذا مبرر لعملهم القبيح. وربما بعضهم يستدل ويقول: لهم ما يشاءون عند ربهم، الأولياء لهم ما يشاءون عند ربهم، فيقول بهذا القول ويقول: نحن نتوسل بهم ونستشفع بهم عند الله لكي يحققوا لنا المطالب. وهذا رأي باطل وافتراء على الله. لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم المقيم، لأنهم كانوا أولياء لله عز وجل، فنصروا الله عز وجل في أنفسهم واتبعوا دين الله وكانوا مؤمنين متقين، فأعطاهم الله عز وجل ما يشاءون في الدار الآخرة من الجنات النعيم. فاستدلال هؤلاء
واعتقاد أنهم يشفعون عند الله استدلال باطل وبدعة منكرة شركية تخرج من ملة الإسلام. من ذهب إلى صاحب قبر يلوذ به ويستشفع به ويطلبه مالا أو رزقا أو جاها أو ما شكل ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله ومن البدع الكفرية الشركية. ثانيا، بيان أن أهل البدع مفترون على الله، لأنهم كذبوا على الله وأتوا بأشياء لم تأتي في دين الله. زعموا بأن أشياء من دين الله، وهم كذبوا في ذلك، فهم مفترون. ولذلك أورد المؤلف قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ثالثا، فيه أن البدع أشد من الكبائر. جنس البدع أشد من جنس الكبائر، لأن المبتدع يفعل بدعته تقربا إلى الله، لا يظن بأنها معصية، فتجد يفعل البدعة ويقصد بها التقرب إلى الله، وليست هي عمل صالح تقرب به إلى الله، لا دليل عليها، فكذب في هذا، فصارت بدعته أشد من كبيرة الذنوب، فيظن بأنها طاعة. ثم إن صاحب الكبيرة عمله شنيع، لأنه لا يرى أنه مذنب، يرى بأنه مطيع لربه. ولذلك تجد أهل البدع يجتهدون في بدعهم ويتمسكون بها ويعملون بها، لا يتركونها ظنا منهم، وظنهم باطل وزعمهم باطل بأنها طاعة لله، والبدع ليست طاعة لله. ثم إنهم أيضا يتهمون دين الله بالنقص، عملهم بالبدع وإحداثهم للبدع فيه اتهام لشرع الله بأنه ناقص، وأنهم أتوا بهذه البدعة ليكملوا بها الدين، ودين الله كامل. كذبوا في ذلك، كذبوا في أن هذه البدعة من دين الله. فالله عز وجل قد أكمل الدين، ومضى معنا قول الله تعالى، قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالبدع أشد من الكبائر. رابعا، بيان أن المبتدعين يحدثون في دين الله أمورا يعملونها ويقتدي بهم الناس، فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم، ويتحملون أوزار أقوام تعمل ببدعهم، يتحملون أوزار أقوام آثام وعقوبات آخرين من الناس عملوا بتلك البدع، وهذا يدل على خطورة البدع، خطورة البدع. ولذلك قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم، المؤلف أتى بهذه الآية استدلا على هذا الأمر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كذلك الحديث الذي أتى به المؤلف رحمه الله، حديث جرير رضي الله عنه، قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن أعظم السيئات البدع. وهذا الحديث يؤكد الآية، حديث هذا حديث جرير يؤكد الآية السابقة: ليحملوا أوزارهم. من الفوائد أيضا في هذا الباب بيان خطورة الشرك بالله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووجوب الخوف منه، بمعنى أنه ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يخافوا الوقوع في الشرك بالله، لأن أعظم ما يحرص عليه الشيطان يحرص على إغواء الإنسان وإدخاله في نوع من أنواع الشرك بالله. لأن الإنسان إذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر ظل لا يقبل له عمل ولا يرفع له عمل، لأن أساس قبول الأعمال غير موجود، مفقود، الإخلاص لله، توحيد الله عز وجل. فالشرك خطير ويجب الخوف منه. والآية هذه أن يشرك به، هل تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر معا لا يغفر، أو أن الآية تدل على الشرك الأكبر والشرك الأصغر له حكم آخر؟ خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرى ويقول: الآية منزلة على الشرك الأكبر، فمن مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، بل هو مصير النار خالدا مخلدا فيها، ومن مات على الشرك الأصغر فإنه يكون مثل كبائر الذنوب، مثل كبائر الذنوب، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. الخلاف هذا بين أهل العلم في معنى هذه الآية دليل على خطورة الشرك، وأنه ينبغي علينا جميعا الحذر من الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. مذهب أهل السنة والجماعة في من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب من المؤمنين أنه إذا مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يخرجه من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين، أو بأن يخرجه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. هذا أدلة كثيرة من أدلة الشفاعة. وإن شاء إن شاء عذبه بقدر ما جنى ويخرجه من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وهو تحت المشيئة. من فوائد هذا الباب بيان خطورة مذهب الخوارج، الحديث الذي أتى به المؤلف في الخوارج، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. الحديث وخطورة مذهب الخوارج يتجلى في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم، لأن شبهاتهم خطيرة، فهم يتسمون باسم الإسلام ويدعون الناس إلى بعض شعائر الإسلام، ونجدهم في هذا العصر، نجد من سيم الخوارج من يدعون إلى الناس باسم الإسلام، باسم الدعوة إلى الله، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، فهم يريدون أن يجذبوا الناس إلى صفهم وإلى مذهبهم باسم ماذا؟ باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله، وتارة باسم الجهاد في سبيل الله، فيأخذون حماس الناس خاصة الشباب ويدخلونهم في تنظيمهم باسم ماذا؟ الرغبة في الجهاد والدعوة إلى الجهاد، وتارى باسم الأخوة والصداقة، الإخوان المسلمون، انظر إلى هذا الاسم، يجذبون الناس باسم الأخوة، والأخوة الإيمانية معروفة يدل عليها الشرع: إنما المؤمنون إخوة، أخذوا هذا الاسم من أجل ماذا؟ أن يجذبوا الناس إلى دخولهم في صفهم وتنظيمهم، وهكذا يتسمون بأسماء جذابة، فينبغي الحذر لأنهم أهل شبهات، ولذلك حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، طلعه الله على أوصافهم من أجل أن يحذر هذه الأمة من هؤلاء القوم، من هذه الفرقة التي هي من أشد الفرق على الأمة المسلمة في كل زمان وفي كل مكان. ما ظهر الخوارج في مجتمع أو في دولة أو في زمن أو في مكان إلا وأفسدوا، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وضيعوا حقوقا عظيمة للمسلمين والمسلمات، ونشروا الفساد والرعب والفقر والمرض، وهذا في الواقع أمر مشاهد، حينما نسمع بخوارج خرجوا على ولاة أمرهم بالمظاهرات أو بالمسيرات والتنظيمات أو بالاغتيالات والتفجيرات أو بالتكفير أو ما شكل ذلك من أنواع الخروج، أحدثوا فتنا عظيمة بين المسلمين، وفرقوا المسلمين وشتتوا شملهم وسمحوا للأعداء بالتسلط عليه. هذا هو الواقع من فعل الخوارج في كل زمان وفي كل مكان، ولذلك نجد التحذير الشديد والأدلة الكثيرة على فساد مذهب الخوارج، وعلى وجوب الحذر منه، وعلى أنه ينبغي علينا كمسلمين عموما أن نعرف مع من نتخاطب. العبرة ليست بالظواهر، العبرة بالحقائق، لا بد أن أعرف الشخص الذي أتحدث معه وأمشي معه وأتلقى العلم عنده، لا بد أن أعرفه هل هو على منهج السلف الصالح أو لا، وكذا طلبة العلم وأنتم منهم وفقكم الله، يجب علينا جميعا أن نبين للناس الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلك، والصراط السوي، والسنة النبوية التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبين للناس هذا في مساجدنا وفي بيوتنا وفي حلقات العلم، وما أعظم وظيفة المعلم والمعلمة، وظيفة شريفة ومسؤولية عظيمة، ينبغي أن يكون لك دور واضح أيها المعلم وأيتها المعلمة وأيها الداعي إلى الله من رجل وامرأة. ويا أيها الخطيب والإمام، يجب علينا أن نكون دعاة إلى الله بحق، نبين للناس الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكوه في العقيدة، في المنهج، في الشريعة، في أحكام الإسلام كلها بقدر المستطاع. لا يتحدث الإنسان بشيء لا يعلمه. أنا لا أشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم كل شيء، لا، بقدر ما تعلم علم، والشيء الذي لا تعلمه توقف فيه وسأل عنه. ما كل إنسان عالم بجميع الأمور، ما كل إنسان يستطيع أن يفند الشبه. اجعل الأمر لغيرك من أهل العلم والمعرفة، وما أكثرهم لله الحمد في بلادنا، بلاد العلم والعلماء. ولاة الأمر من فضل الله تعالى قد جعلوا هيئة مستقلة لكبار العلماء يرجع إليهم الناس، مرجعية. فإذا لم تعلم، إذا تريد أن توضح للناس وأنت لا تستطيع، استعن بغيرك ممن يملكون ذلك من أهل العلم والمعرفة والبصيرة، وما أكثرهم في بلادنا ولله الحمد والمنة، فقهم الله وسددهم. فيا أيها الإخوة، مذهب الخوارج مذهب شر مستطير وخطر كبير، ينبغي علينا أن نلاحظ أبناءنا وبناتنا، ينبغي علينا أن نهتم بتوعية الناس وتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة المبنية على كتاب والسنة وفهم السلف الصالح، كما نحذرهم من كل فكر خارجي. ولا تظنون أن جماعة التبليغ بعيدة عن منهج الخوارج. كل الجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة، كل الجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح، كلها تصب في محل مصب واحد، وهو ماذا؟ في الأخير الخروج على الأئمة. في الأخير لا يرون الإمام، ولذلك نجد جماعة التبليغ في كل مكان مندسون، يتكتمون، يجلسون ويجتمعون في بيوت خاصة في خرجات مظلمة، لا يستطيعون أن يبيحون بهذا 4 أيام أو أسبوع أو شهرا أو ما شكل ذلك. هذه أمور خطيرة، ينبغي لنا أن نعي هذه الأحداث التي تحدث في هذا في المجتمعات، وأن نركز على الأمور الخطيرة فنحذرها ونحذر منها من ولينا عليه. كل على قدر مسؤوليته، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء التي فتحت لأهل العلم المجال أن يبينوا. انظروا إلى المحاضرات في التحذير من جماعة الإخوان، والتحذير من جماعة التبليغ، والتحذير من الدواعش والقاعدة وغيرها، هذا من توفيق الله عز وجل لهم، سأل الله أن يزيدهم توفيقا وسدادا. فينبغي الحذر من فكر الخوارج لما يحدثونه من إراقة الدماء ومن الفتن العظيمة. من الفوائد التي يستدل بها أهل الشبه أهل الباطل حديث جرير يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يأتون ببدعة ويقولون معنا هذا الحديث، نحن نريد الخير بالناس، يأتون بنوع من أنواع الذكر ما ورد في الكتاب والسنة، يأتون بنوع من الصلوات من الخرجات، ويقولون دليلنا هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، ونحن نريد الشيء الحسن، نحن نريد الخير للناس. ما كل من يريد الخير يبلغه ويصل إليه. الخير مبني على الكتاب والسنة، على أصول. لو ترك الأمر لأفكار الناس وآرائهم حصل الفساد وحصل الشر. فهنا الحديث: من أحيا، من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى إيش؟ أحيا، موجودة، كانت الدليل قائم عليها، ولكن تركها بعض الناس. فأنت تأتي وتخطب في الناس وتقول يا جماعة هناك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أراكم تعملوها. يقولون ماذا دليلك؟ هات الدليل. أقول لهم كذا وكذا الدليل، إما من الكتاب أو من السنة أو منهما معا. قوله من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة وليس أحدث بدعة، لأن المحدثات بدع وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع أيضا نختم بهذا في هذا الباب، البدع أنواع، بعضها صغير وبعضها كبير، وليس معنا ذكر الصغير أننا نفتح المجال لمن أراد أن يبتدع أو يستمر على بدعة صغيرة أن نقول له لا مانع، كل بدعة ضلالة. يكفي هذا، يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، وبدعة منكرة ومنونة. ماذا تفيد؟ العموم والشمول، ضلالة. لكن الضلال يتفاوت، فالأولى بالمسلمين والمسلمات أن يجتنبوا كل ضلالة ولا يقعوا في أي ضلالة، كانت قليلة أو كانت كبيرة. ومن البدع ما هو كفر كما سبق معنا كالشرك بالله عز وجل، فيحذر الإنسان كل البدع. تفضل.
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كنا عند رجل يرى أنه يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
نعم، هذا الباب فيه تأكيد على شناعة البدع، فنقول في المستفاد بيان شناعة البدع وشومها على صاحبها وعلى غيره، على المبتدع وعلى غيره. فمن شؤمها على صاحبها أنها تجعله لا يرغب في التوبة منها. لماذا لا يرغب؟ لأنه لا يظن أنها معصية، يظن بأنها ماذا؟ طاعة وغربة. غرش في قلبه وفي نفسه أن هذه طاعة لله، فتجده يتعبد لله بها ومهما نهاه الناس فلا يتوب منها. هذه من شناعة البدع. كذلك شؤمها على غير المبتدع أو غير المحدث لها والعامل بها، كون الإنسان يتبع غيره متبعا للهوى، متبعا للهوى، متبعا لعمل لا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا دلالة على وجوب الخوف من البدع أيضا، كما ينخاف من الوقوع في الشرك كذلك يجب علينا أن نخاف من الوقوع في البدع. ومن درس سير السلف الصالح وجد ذلك جليا في خوفهم من البدع، كانوا لا يجالسون أهل البدع ولا يسمعون لهم، بل كانوا ينكرون عليهم أشد الإنكار. واقرأ ما تشاء من سير أئمة السلف الصالح، كانوا يحذرون أهل البدع ويحذرون مجالسهم والاستماع إليهم والثناء عليهم، ولا يقولون نوازن بين المساوئ وبين المحاسن، لا يكون هذا أبدا في شأن أهل البدع، لأنك إن ذكرت محاسنه معنى ذلك تثني عليه وترغب الناس في الأخذ منه والمشي معه، اذكره بسيئاته وحذر الناس منه، لأن البدعة هذه تجعل الإنسان لا يذكر محاسنه لشدة خطره. ثالثا، أو هذا مضى واحد ولا اثنين، ثالثا معنى حديث احتجاز التوبة عن صاحب البدعة، يعني كيف لا يتوب والله عز وجل يتوب على من تاب من أي ذنب حتى من الشرك الأكبر، من تاب تاب الله عليه. قالوا لهذا الحديث، طبعا هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله في الباب، باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، ورد بألفاظ، ورد احتجز، ورد احتجب، وورد أيضا حجب، حجب واحتجب واحتجز، كلها ألفاظ متقاربة. إيش معناها؟ معناها أن صاحب البدعة لا يتوب. هذا الحديث صححه جماعة كثيرة من أهل العلم، وقالوا بأن هذا الحديث محمول على التهديد والوعيد، واضح؟ محمول على التهديد والوعيد الشديد لأهل البدع، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحذر البدعة أيا كانت، واضح؟ هذا تأويل. تأويل آخر قالوا أن الحديث محمول على من أشرب البدع وانغرست في قلبه وذهنه وأصبح يدعو إليها ويجادل عنها ويدافع، فهذا في الغالب لا تدركه توبة ولا تقبل ولا يتوب إلى الله. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق وأنه على قربة وأنه ليس على باطل. فهذان احتمالان وتأويلان لهذا الحديث. وإلا وجد من أهل البدع من تاب وتاب الله عليه، لكن نقول هذا الحديث برواياته الثلاث محمول على ماذا؟ على التهديد والوعيد الشديد لمن اقترف البدع، فينبغي الحذر منها. ثانيا، أنه محمول أن الله يحتجز التوبة ويحجبها عن المبتدع الذي انغرست في نفسه وفي قلبه البدعة فأصبح لا يرى إلا هذه البدعة، ولو تاب منها انتقل إلى بدعة أخرى، انتقل إلى بدعة أخرى. ولذلك من فضل الله عز وجل علينا أن تجد في مجتمعنا أن من كان من أهل البدع وعرف بزعامته فيها لا يولى على 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 أمر مهم في 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 البلد. لماذا؟ لأنه في الغالب يسعى لماذا؟ لكي ينصر بدعته، يتخفى ويأتي بكلام معسول أمام الناس، ولكن في تجده في باطنه يسعى لكون يظهر ماذا؟ بدعته، وينشرها بأي وسيلة من الوسائل. فلذلك لا ينبغي أن يمكن صاحب البدعة من عمل من أعمال المسلمين حتى لا يؤثر عليهم في دينهم وعقيدتهم. هذا أمر مهم ينبغي التنبه له. مسألة أيضا أخيرة، وهي ذكر الحديث أو النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا أن الله احتجز التوبة عن المبتدع، لا يعني ذلك أننا نتركهم ما ننكر عليهم، شيء مهم جدا. أنا أعرف أن هذا حال المبتدع وأنه لا يرجع عن بدعة، لكن ليس معنى ذلك أني لا أقيم عليه الحجة، أدعوه إلى الله عز وجل وأنكر عليه بدعته وأحذر الناس من مجالسته ومن بدعته، فالدعوة بابها عظيم وشأنها عظيم، فلا بد من إقامة الحجة عليه ولا بد من الإنكار عليه. تفضل.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة.
هذا الباب يريد المؤلف أن يبين أولا أن أهل الباطل ومنهم المبتدع لهم أساليب في قلب الحقائق، لهم أساليب في قلب الحقائق يؤثرون بها على بعض الناس، شبه يدلون بها وأساليب ملتوية يدجلون بها على الناس حتى يجروهم إلى ما هم فيه من الباطل. واستشهد المؤلف رحمه الله بما عليه اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. اليهود تقول إبراهيم منا ونحن على طريقته، والنصارى تقول إبراهيم منا ونحن على طريقته وملته. فأراد الله عز وجل أن يكذب كلامه وأن اليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. إبراهيم على التوحيد الخالص كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، واليهود والنصارى اتخذوا آلهة من دون الله وغلوا حتى عبدوا غير الله عز وجل، فيقال لهم أنتم تريدون قلب الحقائق، غلبوا الحقائق من أجل أن يبينوا للناس أنهم على حق. فرد الله كلامهم هكذا، انظر للمؤلف فقه عظيم رحمه الله، يريد أن يقول للناس إن المبتدعة ومنهم الخوارج ومنهم عباد القبور وغيرهم يقلبون الحقائق، يقولون نحن لا نعبد الأولياء، نحن لا نسجد لهم ولا نركع، نحن نتوسل به. نحن ماذا؟ فأتوا بالتوسل ويظنون بأن هذا التوسل عبادة مشروعة، وهو ليس عبادة مشروعة. العبادة المشروعة أن تتوسل إلى الله بطاعته وحده دون سواه، أن تلجأ إليه تدعوه وحده دون سواه بدون واسطة مخلوق. ما أمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن ندعو أحد الله أن نذهب لفلان ولا لقبر فلان أو نذبح كذا أو ما شكل ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة. فهؤلاء القبوريون ومن عداهم من أهل البدع سواء كانت كبيرة أو صغيرة يقلبون الحقائق من أجل أن يدخلوا الناس في باطلهم. ولذلك يا إخوة حصل شر كبير في كثير من البلدان بأن عبدت القبور من دون الله، تسمعون تسمعون قبورا عليها قباب وأضرحة تذبح لها النذور والذبائح ويرحل إليها من مكان إلى مكان لطلب الشفاء والرزق وغيرها من الأمور من جلب المنافع ودفع المضار بحجة ماذا؟ التوسل والوسيلة. هؤلاء جهال اتبعوا أقواما ضلال لبسوا على الناس دينهم وأظهروا لهم هذا الباطل بشكل حق وهو غير حق بل هو باطل واضح للعيان. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. يا إخوة الشرك خطير والبدع خطيرة، لا تأمن أن تقع في شرك أو في بدعة. الحل أن تدعو الله أن الله يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك طرق الغواية والضلال. شوف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد أن ذكر آية يعني الآيات المحكمات والآيات المتشابهات ذكر بعدها ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير ذلك من النصوص. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله مقصد عظيم من هذا الباب. الفائدة الثانية بيان أن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ملة الحنيفية السمحة، ومعناها هي التوحيد الخالص، وأن النبي ولفضلها ومزيتها أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يتبع من؟ ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأخبرنا الله عز وجل عن إبراهيم وأثنى عليه في كثير من الآيات. من أجل ماذا؟ من أجل الثناء على الحنيفية السمحة، فيجب الثبات عليها. ولا تقل نحن مأمورون باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قد أمر بماذا؟ بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا ثناء على إبراهيم عليه السلام وثناء على ملة الحنيفية السمحة، وفي نفس الوقت تحذير من الخروج عنه، تحذير من الخروج عن الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. من الفوائد وجوب البحث عن السنة. أيها الإخوة هذه الأمور لا تأتي ببساطة، هذه الأمور المهمة التي عظم شأنها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الآيات فيها والأحاديث فيها دليل على عظمتها، لا تأتي بأمر سهل، تأتي بأمر يحتاج إلى بحث وإلى سعي جهد وإلى جلوس إلى أهل العلم والمعرفة. فأحث نفسي وأحث الجميع من إخواننا وأخواتنا، نحث أنفسنا على لزوم العلماء الربانيين الذين هم على منهج السلف الصالح، الذين يبينون للناس الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلك ويحذرونهم في نفس الوقت. تجده يبين، ما هو بعض الناس يقول لك لا تبين الخير واترك الشر، لا، أليس القرآن مليء ببيان الخير وبيان الشر؟ بيان الخير لأجل أن يتبع، وبيان الشر من أجل ماذا؟ أن يجتنب ويحذر. فالزم العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح، وما أكثرهم في بلادنا ولله الحمد، زادهم الله وكثرهم، إلزمهم، تعلم عليهم، حتى لو تطلب منك الأمر أن ترحل، فالرحلة في طلب العلم شرف وفيها عظيم الأجر. وإني لأرجو الله عز وجل للذين رحلوا إلى هذه الدورة وإلى أمثالها أن يكتب الله لهم أجر الرحلة في طلب العلم. ومن سلك طريقا كلما زاد العناء والتعب بالإنسان في طرق الخير كلما ازداد من الأجر والثواب عند الله عز وجل. نسأل الله لنا ولهم من فضله العظيم. والحذر، كما أننا نبحث عن السنة ونتبع السنة، نحذر البدعة حتى ولو كان المقصد حسنا. تجد بعض الناس يقول لك مثلا يسمع المؤذن وقال بعدما انتهى المؤذن قال ألف لا إله إلا الله. من أين هذه الجملة؟ لا دليل عليه. خذ الدليل، خذ ما عليه الدليل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ما السنة الغنية والكفاية، وفيها الأجر حتى ولو كان العمل قليلا. من الفوائد أيضا بيان أن دعوى الشيء لا تثبت به إلا بالأمر بأن يكون الأمر على حقيقته. الإدعاء لا يثبت الشيء إلا إذا كان هذا الشيء حقا. فإذا قلت أنا على ملة إبراهيم كن موحدا خالصا، إذا قلت أنت على السنة كن على السنة واثبت عليها وادع إليها وأنت معتزا بذلك، ولا تكن ذليلا ولا تهن نفسك ولا تذلها بسبب أنك على السنة، بل يجب عليك أن تعتز بالسنة وتعز نفسك. أنت قد رفعك الله بعزة السنة وشأنها، فلماذا تهن نفسك وتذلها؟ واضح يا جماعة؟ بعض من الناس من الدعاء ومن إخواننا تجد أنه ضعيف، يقول بالسنة هو ضعيف ذليل. لا، حتى ولو كنت لوحدك قل بالسنة، المهم أنك متأكد عليها وادعو إليها واثبت عليها، سيكون لك نور من الله عز وجل، سيكون لك عون من الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا نذل أنفسنا، نحمد الله عز وجل أن في بلد يعز السنة ويحمي التوحيد وينكر على أهل البدع في خطبة الجمعة، في درس من الدروس، في جلسة مع الزملاء تتيح لك الفرصة تحدث عن السنة وحذر من البدعة، والله فيها خير كثير. يا إخوة، ربما البعض يقول كثر الكلام في السنة وفي البدعة، هذا هو الأساس. أهم شيء أن الله يميتك على السنة حتى ولو كان عملك قليلا. فنسأل الله أن يميتنا على توحيده وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعيدنا من البدع كلها. الباب هذا فيه رد على الخوارج، الباب فيه رد على الخوارج، فيه رد على أهل الغلو، كما في صفة النفر الثلاثة، ينبغي الحذر من الغلو في العقيدة والغلو في الأعمال كلها. تفضل.
باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعدك من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم؟ فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم، إلى آخر ما ذكره الإمام على أساس الوقت. هذا الباب باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، الآية. في هذا الباب أولا وجوب الالتزام بدين الله تعالى، دين الإسلام. انظر إلى المؤلف رحمه الله، عاد ليؤكد الكلمات الأولى التي أتى بها والأدلة على وجوب الاتباع لدين الإسلام، ديننا الذي ارتضاه الله لنا، كمله وأتمه وجعله سهلا وميسرا. يجب أن نلتزم بدين الله كما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين القويم هو دين الفطرة. ما معنى دين الفطرة؟ دين التوحيد الخالص، دين التوحيد الخالص، وهو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، هذا دين الفطرة. ثانيا، فيه فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام لما خصه الله بخصائص عظيمة، وقد مضى معنا هذا الحديث، وهذا تأكيد على وجوب اتباع ملة إبراهيم حنيفا، لأن الله أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن نتبعه. ثالثا، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون العبرة بما في القلوب ولا داعي للأعمال. نقول لهم: هذا الحديث يرد عليكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلا بد من أن يكون القلب صالحا معتقدا لاعتقاد الحق ولا بد أن يكون العمل قائما وأن يكون عملا صالحا. لا بد من قول وعمل. قول باللسان هذا الإيمان تعريفه عند أهل السنة، وعمل عمل بالقلب اللي هو الاعتقاد الصحيح، وعمل بالجوارح التي دل عليها الشرع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الآية رد، في رد على بعض من السفهاء والجهال والعوام الذين إن أنكرت عليهم شيئا من المعاصي يقول العبرة بماذا؟ بالقلب، ويستدل التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فنقول له الحديث حق والتقوى في القلوب، ولكن يجب أن تعلم أنك مطالب بما في القلب مطالب بالعمل، والدليل هذا الحديث. واضح يا جماعة؟ هذه من الردود على هذه الفرق التي تخالف شريعة الإسلام الذي أمرنا بالالتزام بها واتباع لها. من الفوائد وجوب الحذر من التبديل بشيء من دين الله. إحداث أي شيء في دين الله لا نقبله ولو كان شيئا يسيرا، فإن عاقبة هذا التحديث والتبديل عاقبة وخيمة في الدار الآخرة. وهذا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول يا رب أصحاب، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيه التحذير من دعاة الضلالة الذين يصدون الناس عن دين الله، ونبين أن المخرج من دعاة الضلالة هو التبصر في ديننا، التفقه في هذا الدين العظيم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وألا نغتر كما سبق، ألا نغتر بالظواهر، ألا نغتر بقلب الحقائق. لا بد من التبصر في ديننا ومعرفة الحق بدليله على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين أخذوا علمهم من السلف الصالح. في أيضا في هذه النصوص من كلام أبي العالية رحمه الله الدعوة إلى التمسك بالسنة والحذر من الأهواء والبدع، وهذه من الأمور المتعينة على الناس كلهم ذكورهم وإناثهم وأميهم ومتعلمهم. يجب على الجميع أن يتعلموا دين الله وأن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه هي الأساس. كذلك من الفوائد أن الواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم، تمسك بالسنة والحذر من البدعة. وعليهم أن يقوموا للدعوة إلى الله، إلى هذه الأمور بعلم وحكمة وبصيرة وجد واجتهاد واحتساب الأجر عند الله، وليس لغرض من أغراض الدنيا. وإن أعظم المهمات التي ينبغي أن نهتم بها نحن طلبة العلم أن نذكر بالعقيدة الصحيحة، وأن نذكر بما يضاد العقيدة الصحيحة من الشرك والبدع، وأن نحذر من الذين يقولون لا حاجة لنا إلى بيان العقيدة، يقولون أن الناس مسلمة كلها تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألم تعلموا يا هؤلاء أن نبينا عليه الصلاة والسلام علم العقيدة لمن هو أقوى الناس إيمانا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة؟ كان يعلمهم إلى آخر لحظة في حياته في سكرات الموت، وهو يحذر من الشرك بالله، يحذر من عمل اليهود والنصارى، يحذر من اتخاذ القبور مساجد، وكان ينهى عن بعض الألفاظ وبعض الأعمال، دلالة على أنه ينبغي حتى الممات أن يتعلم الإنسان العقيدة، وحتى صاحب الدكتوراه يجب أن يتعلم العقيدة وأن يذكر بها نفسه وأن يذكر بها الآخرين، ولا يكفي أن تتعلمها مرة واحدة. تفضل الأخير.
باب ما جاء في قربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
كذلك هذا الباب، حتى الوقت بقي قليل، هذا الباب فيه بيان وجوب التمسك بدين الإسلام، وخاصة في زمن الغربة، فإن زمن الغربة يحتاج الإنسان إلى شدة وإلى قوة وإلى ثبات، والغربة تكون بقلة العلماء، قلة طلبة العلم، تكون بكثرة المعاصي، فحينها ينبغي عليك أن تتمسك بالكتاب وبالسنة بفهم السلف الصالح. ثانيا من الفوائد أن الغرباء هم أهل السنة والجماعة وليسوا غيرهم أبدا. الغرباء في كل زمان وفي كل مكان هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة الناجية المنصورة، وهم أهل الدعوة إلى الله على بصيرة. فلا بد أن نسير على طريقتهم، لا بد أن ندعو بدعوتهم، لأن دعوتهم على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم القدوة، يجب أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم. هم لا يزكون أنفسهم، هم لا يتكبرون، هم متواضعون، هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم أهل الدعوة والحكمة المبنية على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ونترك من سواه. نعم.
باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الباب الذي ختم به المؤلف هذا الكتاب رحمه الله باب حقيقة جامع، فيه الحث والترغيب على التمسك بالسنة التي أشار إليها المؤلف في مواضع متعددة، تمسك بالسنة والثبات عليها والدعوة إليها والصبر في سبيل ذلك، وبالتالي الحذر من البدعة، الحذر من البدعة من عملها وإحداثها والدعوة إليها والثناء على أهلها والجلوس معهم والرضا بأفعالهم، ينبغي الحذر من ذلك كله. هذا هو الأمر المهم ختم به المؤلف رحمه الله كتابه هذا فضل الإسلام، ليبين أهمية التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهمية خطر البدع، وأنه ينبغي الحذر منها والتحذير منها بكل ما أوتي الإنسان من استطاع. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إن ربنا على كل شيء قدير. في الختام أشكر الله عز وجل وأحمده على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا لنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. ونسأله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام خيرا، الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، وفقهم الله وجزاهم خيرا على جهودهم في هذه البرامج الدعوية النافعة. نشكر مديره العام، ونشكر مساعده، ونشكر مدير إدارة الدعوة في الفرع، ونشكر الإخوة القائمين على الإعلام والعلاقات العامة الذين تسببوا في نشر هذه الدروس، أسأل الله أن يثيبهم من إذاعة الفرع ومن إذاعة زدني، أسأل الله أن يوفق القائمين عليها بتوفيقه وأن يجزيهم خير الجزاء. وأشكر الإخوة الذين حضروا جميعا، أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بأحسن الثواب، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير. نسأل الله أن يوفقهم لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء. يا إخوة، من فضل الله عز وجل علينا أن هذه الدورات وهذه الحلقات العلمية التي تقوم عليها وزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تقوم بفضل الله بجهود دعوية ودلالة على حرص الدولة على تعليم الناس ما ينفعهم. فينبغي لنا أن نكون أن نتعاون معهم، نتعاون على البر والتقوى، وأن نحمد الله على هذه الجهود الطيبة، وأن نكون لبنات خير في مجتمعنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما أشكر أيضا أخي فضيلة الشيخ عبد الباقي إمام هذا المسجد ومن معه من الإخوة الكرام والعاملين، وفقهم الله وسددهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال خليه للنساء ولل ها الشيخ حمد فينه لأنه لهم نصيب يقول شيخ بعزام للرجال وللنساء النساء لهم حق. طيب السؤال للنساء أخوات الحاضرات وفقهم الله جميعا. نعم عندهم، إذا ما عندهم خلاص السؤال هنا جميعا. طيب السؤال هو أبغى دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وفقهم الله. نعم تفضل يا شيخ أحمد. لا الآية أكتبها تمام ليست هذا.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء
وفقكم الله.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنواصل دروسنا في هذا الكتاب، كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا الباب: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله
عن الإسلام وفضله ووجوب اتباعه وعدم الاستغناء عنه. بعد ذلك بيّن خطر البدعة وأنه يجب اجتنابها والحذر منها. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية من الباب بيان الأدلة على شناعة البدع. وخطورتها على المسلمين. وأعظم البدع شناعة البدع الشركية. كالذين يعبدون الأولياء يستشفعون بهم ويطلبونهم يستشفعون بالأولياء الموتى يطلبون منهم جلب المنافع ودفع المضار ويذبحون لهم وينذرون. ويقولون أنهم يتوسلون بهم ويظنون بأن كلامهم هذا مبرر لعملهم القبيح. وربما بعضهم يستدل ويقول لهم ما يشاءون عند ربهم، الأولياء لهم ما يشاءون عند ربهم، فيقول بهذا القول ويقول نحن نتوسل بهم ونستشفع بهم عند الله لكي يحققوا لنا المطالب. وهذا رأي باطل وافتراء على الله. لهم ما يشاءون عند ربهم من النعيم المقيم لأنهم كانوا أولياء لله عز وجل، فنصروا الله عز وجل في أنفسهم واتبعوا دين الله وكانوا مؤمنين متقين، فأعطاهم الله عز وجل ما يشاءون في الدار الآخرة من الجنات النعيم. فاستدلال هؤلاء واعتقاد أنهم يشفعون عند الله استدلال باطل وبدعة منكرة شركية تخرج من ملة الإسلام. من ذهب إلى صاحب قبر يلوذ به ويستشفع به ويطلبه مالا أو رزقا أو جاها أو ما شكل ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا نوع من أنواع الشرك بالله ومن البدع الكفرية الشركية. ثانيا بيان أن أهل البدع مفترون على الله، لأنهم كذبوا على الله وأتوا بأشياء لم تأت في دين الله. زعموا بأن أشياء من دين الله وهم كذبوا في ذلك فهم مفترون. ولذلك أورد المؤلف قول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ثالثا فيه أن البدع أشد من الكبائر. جنس البدع أشد من جنس الكبائر، لأن المبتدع يفعل بدعته تقربا إلى الله لا يظن بأنها معصية، فتجد يفعل البدعة ويقصد بها التقرب إلى الله، وليست هي عمل صالح تقرب به إلى الله، لا دليل عليها، فكذب في هذا، فصارت بدعته أشد من كبيرة الذنوب، فيظن بأنها طاعة. ثم إن صاحب الكبيرة عمله شنيع، لأنه لا يرى أنه مذنب، يرى بأنه مطيع لربه، ولذلك تجد أهل البدع يجتهدون في بدعهم ويتمسكون بها ويعملون بها لا يتركونها، ظنا منهم وظنهم باطل وزعمهم باطل بأنها طاعة لله، والبدع ليست طاعة لله. ثم إنهم أيضا يتهمون دين الله بالنقص، عملهم بالبدع وإحداثهم للبدع فيه اتهام لشرع الله بأنه ناقص، وأنهم أتوا بهذه البدعة ليكملوا بها الدين، ودين الله كامل، كذبوا في ذلك، كذبوا في أن هذه البدعة من دين الله، فالله عز وجل قد أكمل الدين. ومضى معنا قول الله تعالى، قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالبدع أشد من الكبائر. رابعا، بيان أن المبتدعين يحدثون في دين الله أمورا يعملونها ويقتدي بهم الناس، فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم، ويتحملون أوزار أقوام تعمل ببدعهم، يتحملون أوزار أقوام آثام وعقوبات آخرين من الناس عملوا بتلك البدع، وهذا يدل على خطورة البدع، خطورة البدع. ولذلك قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم، المؤلف أتى بهذه الآية استدلا على هذا الأمر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كذلك الحديث الذي أتى به المؤلف رحمه الله، حديث جرير رضي الله عنه، قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن أعظم السيئات البدع، وهذا الحديث يؤكد الآية، حديث هذا حديث جرير يؤكد الآية السابقة: ليحملوا أوزارهم. من الفوائد أيضا في هذا الباب بيان خطورة الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووجوب الخوف منه، بمعنى أنه ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يخافوا الوقوع في الشرك بالله، لأن أعظم ما يحرص عليه الشيطان يحرص على إغواء الإنسان وإدخاله في نوع من أنواع الشرك بالله، لأن الإنسان إذا وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر ظل لا يقبل له عمل ولا يرفع له عمل، لأن أساس قبول الأعمال غير موجود، مفقود، الإخلاص لله، توحيد الله عز وجل. فالشرك خطير ويجب الخوف منه. والآية هذه أن يشرك به، هل تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر معا لا يغفر، أو أن الآية تدل على الشرك الأكبر والشرك الأصغر له حكم آخر؟ خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرى ويقول الآية منزلة على الشرك الأكبر، فمن مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، من مات على الشرك الأكبر لا يغفر له، بل هو مصير النار خالدا مخلدا فيها. ومن مات على الشرك الأصغر فإنه يكون مثل كبائر الذنوب، مثل كبائر الذنوب، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. الخلاف هذا بين أهل العلم في معنى هذه الآية دليل على خطورة الشرك، وأنه ينبغي علينا جميعا الحذر من الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. مذهب أهل السنة والجماعة في من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب من المؤمنين أنه إذا مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يخرجه من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو بأن يخرجه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. هذا أدلة كثيرة من أدلة الشفاعة. وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ويخرجه من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وهو تحت المشيئة. من فوائد هذا الباب بيان خطورة مذهب الخوارج، الحديث الذي أتى به المؤلف في الخوارج، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، الحديث. وخطورة مذهب الخوارج يتجلى في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم، لأن شبهاتهم خطيرة، فهم يتسمون باسم الإسلام ويدعون الناس إلى بعض شعائر الإسلام، ونجدهم في هذا العصر، نجد من سيم الخوارج من يدعون إلى الناس باسم الإسلام، باسم الدعوة إلى الله، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، فهم يريدون أن يجذبوا الناس إلى صفهم وإلى مذهبهم باسم ماذا؟ باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله، وتارة باسم الجهاد في سبيل الله، فيأخذون حماس الناس خاصة الشباب ويدخلونهم في تنظيمهم باسم ماذا؟ الرغبة في الجهاد والدعوة إلى الجهاد، وتارى باسم الأخوة والصداقة، الإخوان المسلمون، انظر إلى هذا الاسم، يجذبون الناس باسم الأخوة، والأخوة الإيمانية معروفة يدل عليها الشرع، إنما المؤمنون إخوة، أخذوا هذا الاسم من أجل ماذا؟ أن يجذبوا الناس إلى دخولهم في صفهم وتنظيمهم. وهكذا يتسمون بأسماء جذابة، فينبغي الحذر لأنهم أهل شبهات. ولذلك حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، طلعه الله على أوصافهم من أجل أن يحذر هذه الأمة من هؤلاء القوم، من هذه الفرقة التي هي من أشد الفرق على الأمة المسلمة في كل زمان وفي كل مكان. ما ظهر الخوارج في مجتمع أو في دولة أو في زمن أو في مكان إلا وأفسدوا، سفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وضيعوا حقوقا عظيمة للمسلمين والمسلمات، ونشروا الفساد والرعب والفقر والمرض، وهذا في الواقع أمر مشاهد. حينما نسمع بخوارج خرجوا على ولاة أمرهم بالمظاهرات أو بالمسيرات والتنظيمات أو بالاغتيالات والتفجيرات أو بالتكفير أو ما شكل ذلك من أنواع الخروج، أحدثوا فتنا عظيمة بين المسلمين، وفرقوا المسلمين وشتتوا شملهم وسمحوا للأعداء بالتسلط عليه. هذا هو الواقع من فعل الخوارج في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك نجد التحذير الشديد والأدلة الكثيرة على فساد مذهب الخوارج، وعلى وجوب الحذر منه، وعلى أنه ينبغي علينا كمسلمين عموما أن نعرف مع من نتخاطب. العبرة ليست بالظواهر، العبرة بالحقائق. لا بد أن أعرف الشخص الذي أتحدث معه وأمشي معه وأتلقى العلم عنده، لا بد أن أعرفه هل هو على منهج السلف الصالح أو لا. وكذا طلبة العلم، وأنتم منهم وفقكم الله، يجب علينا جميعا أن نبين للناس الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلك، والصراط السوي، والسنة النبوية التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبين للناس هذا في مساجدنا وفي بيوتنا وفي حلقات العلم. وما أعظم وظيفة المعلم والمعلمة، وظيفة شريفة ومسؤولية عظيمة. ينبغي أن يكون لك دور واضح أيها المعلم وأيتها المعلمة وأيها الداعي إلى الله من رجل وامرأة، ويا أيها الخطيب والإمام، يجب علينا أن نكون دعاة إلى الله بحق، نبين للناس الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكوه في العقيدة، في المنهج، في الشريعة، في أحكام الإسلام كلها بقدر المستطاع. لا يتحدث الإنسان بشيء لا يعلم. أنا لا أشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم كل شيء، لا، بقدر ما تعلم علم، والشيء الذي لا تعلمه توقف فيه واسأل عنه. ما كل إنسان عالم بجميع الأمور، ما كل إنسان يستطيع أن يفند الشبه. اجعل الأمر لغيرك من أهل العلم والمعرفة، وما أكثرهم لله الحمد في بلادنا، بلاد العلم والعلماء. ولاة الأمر من فضل الله تعالى قد جعلوا هيئة مستقلة لكبار العلماء يرجع إليهم الناس مرجعية. فإذا لم تعلم، إذا تريد أن توضح للناس وأنت لا تستطيع، استعن بغيرك ممن يملكون ذلك من أهل العلم والمعرفة والبصيرة، وما أكثرهم في بلادنا ولله الحمد والمنة، فقهم الله وسددهم. فيا أيها الإخوة، مذهب الخوارج مذهب شر مستطير وخطر كبير. ينبغي علينا أن نلاحظ أبناءنا وبناتنا، ينبغي علينا أن نهتم بتوعية الناس وتثقيفهم الثقافة الإسلامية الصحيحة المبنية على كتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كما نحذرهم من كل فكر خارجي. ولا تظنون أن جماعة التبليغ بعيدة عن منهج الخوارج. كل الجماعات المخالفة لأهل السنة والجماعة كل الجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح كلها تصب في محل مصب واحد، وهو ماذا؟ في الأخير الخروج على الأئمة، في الأخير لا يرون الإمام. ولذلك نجد جماعة التبليغ في كل مكان مندسون، يتكتمون، يجلسون ويجتمعون في بيوت خاصة، في خرجات مظلمة، لا يستطيعون أن يبيحون بهذا 4 أيام أو أسبوع أو شهرا أو ما شكل ذلك. هذه أمور خطيرة، ينبغي لنا أن نعي هذه الأحداث التي تحدث في هذا في المجتمعات، وأن نركز على الأمور الخطيرة فنحذرها ونحذر منها من ولينا عليه. كل على قدر مسؤوليته، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء التي فتحت لأهل العلم المجال أن يبينوا. انظروا إلى المحاضرات في التحذير من جماعة الإخوان، والتحذير من جماعة التبليغ، والتحذير من الدواعش والقاعدة وغيرها، هذا من توفيق الله عز وجل لهم، سأل الله أن يزيدهم توفيقا وزدادا. فينبغي الحذر من فكر الخوارج لما يحدثونه من إراقة الدماء ومن الفتن العظيمة. من الفوائد التي يستدل بها أهل الشبه أهل الباطل حديث جرير يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يأتون ببدعة ويقولون معنا هذا الحديث، نحن نريد الخير بالناس، يأتون بنوع من أنواع الذكر ما ورد في الكتاب والسنة، يأتون بنوع من الصلوات من الخرجات، ويقولون دليلنا هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، ونحن نريد الشيء الحسن، نحن نريد الخير للناس. ما كل من يريد الخير يبلغه ويصل إليه. الخير مبني على الكتاب والسنة، على أصول. لو ترك الأمر لأفكار الناس وآرائهم حصل الفساد وحصل الشر. فهنا الحديث: من أحيا، من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى إيش؟ أحيا، موجودة، كانت الدليل قائم عليها، ولكن تركها بعض الناس. فأنت تأتي وتخطب في الناس وتقول: يا جماعة، هناك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أراكم تعملوها. يقولون: ماذا دليلك؟ هات الدليل. أقول لهم: كذا وكذا الدليل، إما من الكتاب أو من السنة أو منهما معا. قوله: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة وليس أحدث بدعة، لأن المحدثات بدع، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. البدع أيضا، نختم بهذا في هذا الباب، البدع أنواع، بعضها صغير وبعضها كبير. وليس معنا ذكر الصغير أننا نفتح المجال لمن أراد أن يبتدع أو يستمر على بدعة صغيرة أن نقول له لا مانع، كل بدعة ضلالة. يكفي هذا، يكفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، وبدعة منكرة ومنونة. ماذا تفيد؟ العموم والشمول، ضلالة. لكن الضلال يتفاوت، فالأولى بالمسلمين والمسلمات أن يجتنبوا كل ضلالة، ولا يقعوا في أي ضلالة، كانت قليلة أو كانت كبيرة. ومن البدع ما هو كفر كما سبق معنا، كالشرك بالله عز وجل، فيحذر الإنسان كل البدع. فضل.
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كنا عند رجل يرى أنه يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
نعم، هذا الباب فيه تأكيد على شناعة البدع، فنقول في المستفاد بيان شناعة البدع وشؤمها على صاحبها وعلى غيره، على المبتدع وعلى غيره. فمن شؤمها على صاحبها أنها تجعله لا يرغب في التوبة منها. لماذا لا يرغب؟ لأنه لا يظن أنها معصية، يظن بأنها ماذا؟ طاعة وقربة. غرش في قلبه وفي نفسه أن هذه طاعة لله، فتجده يتعبد لله بها ومهما نهاه الناس فلا يتوب منها. هذه من شناعة البدع. كذلك شؤمها على غير المبتدع أو غير المحدث لها والعامل بها، كون الإنسان يتبع غيره متبعا للهوى، متبعا للهوى، متبعا لعمل لا دليل عليه من الكتاب أو السنة. وهذا دلالة على وجوب الخوف من البدع أيضا، كما ينخاف من الوقوع في الشرك كذلك يجب علينا أن نخاف من الوقوع في البدع. ومن درس سير السلف الصالح وجد ذلك جليا في خوفهم من البدع، كانوا لا يجالسون أهل البدع ولا يسمعون لهم، بل كانوا ينكرون عليهم أشد الإنكار. واقرأ ما تشاء من سير أئمة السلف الصالح، كانوا يحذرون أهل البدع ويحذرون مجالسهم والاستماع إليهم والثناء عليهم، ولا يقولون نوازن بين المساوئ وبين المحاسن، لا يكون هذا أبدا في شأن أهل البدع، لأنك إن ذكرت محاسنه معنى ذلك تثني عليه وترغب الناس في الأخذ منه والمشي معه. اذكره بسيئاته وحذر الناس منه، لأن البدعة هذه تجعل الإنسان لا يذكر محاسنه لشدة خطره. ثالثا، أو هذا مضى واحد ولا اثنين؟ ثالثا، معنى حديث احتجاز التوبة عن صاحب البدعة، يعني كيف لا يتوب والله عز وجل يتوب على من تاب من أي ذنب حتى من الشرك الأكبر، من تاب تاب الله عليه. قالوا لهذا الحديث، طبعا هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله في الباب، باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، ورد بألفاظ، ورد احتجز، ورد احتجب، وورد أيضا حجب، حجب واحتجب واحتجز، كلها ألفاظ متقاربة. إيش معناها؟ معناها أن صاحب البدعة لا يتوب. هذا الحديث صححه جماعة كثيرة من أهل العلم، وقالوا بأن هذا الحديث محمول على التهديد والوعيد، واضح؟ محمول على التهديد والوعيد الشديد لأهل البدع، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحذر البدعة أيا كانت، واضح؟ هذا تأويل. تأويل آخر، قالوا أن الحديث محمول على من أشرب البدع وانغرست في قلبه وذهنه وأصبح يدعو إليها ويجادل عنها ويدافع، فهذا في الغالب لا تدركه توبة ولا تقبل ولا يتوب إلى الله. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق وأنه على قربة وأنه ليس على باطل. فهذان احتمالان وتأويلان لهذا الحديث. وإلا وجد من أهل البدع من تاب وتاب الله عليه، لكن نقول هذا الحديث برواياته الثلاث محمول على ماذا؟ على التهديد والوعيد الشديد لمن اقترف البدع، فينبغي الحذر منها. ثانيا أنه محمول أن الله يحتجز التوبة ويحجبها عن المبتدع الذي انغرست في نفسه وفي قلبه البدعة فأصبح لا يرى إلا هذه البدعة، ولو تاب منها انتقل إلى بدعة أخرى، انتقل إلى بدعة أخرى. ولذلك من فضل الله عز وجل علينا أن تجد في مجتمعنا أن من كان من أهل البدع وعرف بزعامته فيها لا يولى على 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 أمر مهم في 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 البلد. لماذا؟ لأنه في الغالب يسعى لماذا؟ لكي ينصر بدعته، يتخفى ويأتي بكلام معسول أمام الناس، ولكن في تجده في باطنه يسعى لكون يظهر ماذا؟ بدعته وينشرها بأي وسيلة من الوسائل. فلذلك لا ينبغي أن يمكن صاحب البدعة من عمل من أعمال المسلمين حتى لا يؤثر عليهم في دينهم وعقيدتهم، هذا أمر مهم ينبغي التنبه له. مسألة أيضا أخيرة وهي ذكر الحديث أو النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا أن الله احتجز التوبة عن المبتدع، لا يعني ذلك أننا نتركهم ما ننكر عليهم، شيء مهم جدا. أنا أعرف أن هذا حال المبتدع وأنه لا يرجع عن بدعة، لكن ليس معنى ذلك أني لا أقيم عليه الحجة، أدعوه إلى الله عز وجل وأنكر عليه بدعته وأحذر الناس من مجالسته ومن بدعته، فالدعوة بابها عظيم وشأنها عظيم، فلا بد من إقامة الحجة عليه ولا بد من الإنكار عليه. تفضل.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة.
هذا الباب يريد المؤلف أن يبين أولا أن أهل الباطل ومنهم المبتدع لهم أساليب في قلب الحقائق، لهم أساليب في قلب الحقائق يؤثرون بها على بعض الناس، شبه يدلون بها وأساليب ملتوية يدجلون بها على الناس hatta yajurruhum ila ma hum fihi min al-batil. واستشهد المؤلف رحمه الله بما عليه اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. اليهود تقول إبراهيم منا ونحن على طريقته، والنصارى تقول إبراهيم منا ونحن على طريقته وملته. فأراد الله عز وجل أن يكذب كلامه، وأن اليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما. إبراهيم على التوحيد الخالص، كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. واليهود والنصارى اتخذوا آلهة من دون الله وغلوا حتى عبدوا غير الله عز وجل، فيقال لهم: أنتم تريدون قلب الحقائق. قلبوا الحقائق من أجل أن يبينوا للناس أنهم على حق، فرد الله كلامهم هكذا. انظر للمؤلف، فقه عظيم رحمه الله، يريد أن يقول للناس إن المبتدعة ومنهم الخوارج ومنهم عباد القبور وغيرهم يقلبون الحقائق، يقولون: نحن لا نعبد الأولياء، نحن لا نسجد لهم ولا نركع، نحن نتوسل به. نحن ماذا؟ فأتوا بالتوسل، ويظنون بأن هذا التوسل عبادة مشروعة، وهو ليس عبادة مشروعة. العبادة المشروعة أن تتوسل إلى الله بطاعته وحده دون سواه، أن تلجأ إليه تدعوه وحده دون سواه بدون واسطة مخلوق. ما أمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن ندعو أحد الله أن نذهب لفلان ولا لقبر فلان أو نذبح كذا أو ما شكل ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة. فهؤلاء القبوريون ومن عداهم من أهل البدع، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يقلبون الحقائق من أجل أن يدخلوا الناس في باطلهم. ولذلك يا إخوة، حصل شر كبير في كثير من البلدان بأن عبدت القبور من دون الله. تسمعون قبورا عليها قباب وأضرحة تذبح لها النذور والذبائح، ويرحل إليها من مكان إلى مكان لطلب الشفاء والرزق وغيرها من الأمور، من جلب المنافع ودفع المضار، بحجة ماذا؟ التوسل والوسيلة. هؤلاء جهال اتبعوا أقواما ضلال، لبسوا على الناس دينهم وأظهروا لهم هذا الباطل بشكل حق، وهو غير حق، بل هو باطل واضح للعيان. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. يا إخوة، الشرك خطير والبدع خطيرة، لا تأمن أن تقع في شرك أو في بدعة. الحل أن تدعو الله أن الله يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك طرق الغواية والضلال. شوف: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد أن ذكر آية يعني الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، ذكر بعدها ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير ذلك من النصوص. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله مقصد عظيم من هذا الباب. الفائدة الثانية: بيان أن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ملة الحنيفية السمحة، ومعناها هي التوحيد الخالص، وأن النبي ولفضلها ومزيتها أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يتبع من؟ ملة إبراهيم. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأخبرنا الله عز وجل عن إبراهيم وأثنى عليه في كثير من الآيات. من أجل ماذا؟ من أجل الثناء على الحنيفية السمحة، فيجب الثبات عليها. ولا تقول نحن مأمورون باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قد أمر بماذا؟ بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا ثناء على إبراهيم عليه السلام، وثناء على ملة الحنيفية السمحة، وفي نفس الوقت تحذير من الخروج عنه، تحذير من الخروج عن الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. من الفوائد، من الفوائد وجوب البحث، وجوب البحث عن السنة. أيها الإخوة، هذه الأمور لا تأتي ببساطة، هذه الأمور المهمة التي عظم شأنها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من الآيات فيها والأحاديث فيها دليل على عظمتها. لا تأتي بأمر سهل، تأتي بأمر يحتاج إلى بحث وإلى سعي جهد وإلى جلوس إلى أهل العلم والمعرفة. فأحث نفسي وأحث الجميع من إخواننا وأخواتنا، نحث أنفسنا على لزوم العلماء الربانيين الذين هم على منهج السلف الصالح، الذين يبينون للناس الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلك ويحذرونهم في نفس الوقت. تجده يبين، ما هو بعض الناس يقول لك لا تبين الخير واترك الشر. لا، أليس القرآن مليء ببيان الخير وبيان الشر؟ بيان الخير لأجل أن يتبع، وبيان الشر من أجل ماذا؟ أن يجتنب ويحذر. فالزم العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، علماء السلف الصالح، وما أكثرهم في بلادنا ولله الحمد، زادهم الله وكثرهم، إلزمهم، تعلم عليهم، حتى لو تطلب منك الأمر أن ترحل، فالرحلة في طلب العلم شرف وفيها عظيم الأجر. وإني لأرجو الله عز وجل للذين رحلوا إلى هذه الدورة وإلى أمثالها أن يكتب الله لهم أجر الرحلة في طلب العلم. ومن سلك طريقا، كلما زاد العناء والتعب بالإنسان في طرق الخير كلما ازداد من الأجر والثواب عند الله عز وجل. نسأل الله لنا ولهم من فضله العظيم. والحذر، كما أننا نبحث عن السنة ونتبع السنة، نحذر البدعة حتى ولو كان المقصد حسنا. تجد بعض الناس يقول لك مثلا، يسمع المؤذن وقال بعدما انتهى المؤذن قال ألف لا إله إلا الله. من أين هذه الجملة؟ لا دليل عليه. خذ الدليل، خذ ما عليه الدليل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ما السنة الغنية والكفاية، وفيها الأجر حتى ولو كان العمل قليلا. من الفوائد أيضا بيان أن دعوى الشيء لا تثبت به إلا بالأمر بأن يكون الأمر على حقيقته. الإدعاء لا يثبت الشيء إلا إذا كان هذا الشيء حقا. فإذا قلت أنا على ملة إبراهيم، كن موحدا خالصا. إذا قلت أنت على السنة، كن على السنة واثبت عليها وادع إليها وأنت معتزا بذلك، ولا تكن ذليلا، ولا تهن نفسك، ولا تذلها بسبب أنك على السنة، بل يجب عليك أن تعتز بالسنة وتعز نفسك. أنت قد رفعك الله بعزة السنة وشأنها، فلماذا تهن نفسك وتذلها؟ واضح يا جماعة؟ بعض من الناس من الدعاء ومن إخواننا تجد أنه ضعيف، يقول بالسنة هو ضعيف ذليل. لا، حتى ولو كنت لوحدك قل بالسنة، المهم أنك متأكد عليها وادعو إليها واثبت عليها، سيكون لك نور من الله عز وجل، سيكون لك عون من الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا نذل أنفسنا، نحمد الله عز وجل أن في بلد يعز السنة ويحمي التوحيد وينكر على أهل البدع، في خطبة الجمعة، في درس من الدروس، في جلسة مع الزملاء تتيح لك الفرصة تحدث عن السنة ونحذر من البدعة، والله فيها خير كثير يا إخوة. ربما البعض يقول كثر الكلام في السنة وفي البدعة، هذا هو الأساس. أهم شيء أن الله يميتك على السنة حتى ولو كان عملك قليلا. فنسأل الله أن يميتنا على توحيده وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعيدنا من البدع كلها. الباب هذا فيه رد على الخوارج، الباب فيه رد على الخوارج، فيه رد على أهل الغلو، كما في صفة النفر الثلاثة، ينبغي الحذر من الغلو في العقيدة والغلو في الأعمال كلها. تفضل.
باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأيت إخواننا، قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم؟ فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم، إلى آخر ما ذكره الإمام على أساس الوقت. هذا الباب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، الآية. في هذا الباب أولا وجوب الالتزام بدين الله تعالى، دين الإسلام. انظر إلى المؤلف رحمه الله، عاد ليؤكد الكلمات الأولى التي أتى بها والأدلة على وجوب الاتباع لدين الإسلام. ديننا الذي ارتضاه الله لنا، كمله وأتمه وجعله سهلا وميسرا، يجب أن نلتزم بدين الله كما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين القويم هو دين الفطرة. ما معنى دين الفطرة؟ دين التوحيد الخالص، دين التوحيد الخالص، وهو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، هذا دين الفطرة. ثانيا، فيه فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام لما خصه الله بخصائص عظيمة، وقد مضى معنا هذا الحديث، وهذا تأكيد على وجوب اتباع ملة إبراهيم حنيفا، لأن الله أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن نتبعه. ثالثا، فيه الرد على المرجئة الذين يقولون العبرة بما في القلوب ولا داعي للأعمال. نقول لهم: هذا الحديث يرد عليكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلا بد من أن يكون القلب صالحا معتقدا لاعتقاد الحق، ولا بد أن يكون العمل قائما وأن يكون عملا صالحا. لا بد من قول وعمل. قول باللسان هذا الإيمان تعريف عند أهل السنة، وعمل، عمل بالقلب اللي هو الاعتقاد الصحيح، وعمل بالجوارح التي دل عليها الشرع، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الآية رد. في رد على بعض من السفهاء والجهال والعوام الذين إن أنكرت عليهم شيئا من المعاصي يقول العبرة بماذا؟ بالقلب، ويستدل التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فنقول له: الحديث حق والتقوى في القلوب، ولكن يجب أن تعلم أنك مطالب بما في القلب مطالب بالعمل، والدليل هذا الحديث. واضح يا جماعة؟ هذه من الردود على هذه الفرق التي تخالف شريعة الإسلام الذي أمرنا بالالتزام بها واتباع لها. من الفوائد وجوب الحذر من التبديل بشيء من دين الله. إحداث أي شيء في دين الله لا نقبله ولو كان شيئا يسيرا، فإن عاقبة هذا التحديث والتبديل عاقبة وخيمة في الدار الآخرة. وهذا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول يا رب أصحاب، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيه التحذير من دعاة الضلالة الذين يصدون الناس عن دين الله، ونبين أن المخرج من دعاة الضلالة هو التبصر في ديننا، التفقه في هذا الدين العظيم، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وألا نغتر كما سبق، ألا نغتر بالظواهر ألا نغتر بقلب الحقائق، لا بد من التبصر في ديننا ومعرفة الحق بدليله على أيدي العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين أخذوا علمهم من السلف الصالح. في أيضا في هذه النصوص من كلام أبي العالية رحمه الله الدعوة إلى التمسك بالسنة والحذر من الأهواء والبدع، وهذه من الأمور المتعينة على الناس كلهم ذكورهم وإناثهم وأميهم ومتعلمهم، يجب على الجميع أن يتعلموا دين الله وأن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه هي الأساس. كذلك من الفوائد أن الواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم، تمسك بالسنة والحذر من البدعة، وعليهم أن يقوموا للدعوة إلى الله، إلى هذه الأمور بعلم وحكمة وبصيرة وجد واجتهاد واحتساب الأجر عند الله، وليس لغرض من أغراض الدنيا. وإن أعظم المهمات التي ينبغي أن نهتم بها نحن طلبة العلم أن نذكر بالعقيدة الصحيحة، وأن نذكر بما يضاد العقيدة الصحيحة من الشرك والبدع، وأن نحذر من الذين يقولون لا حاجة لنا إلى بيان العقيدة، يقولون أن الناس مسلمة كلها تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألم تعلموا يا هؤلاء أن نبينا عليه الصلاة والسلام علم العقيدة لمن هو أقوى الناس إيمانا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة؟ كان يعلمهم إلى آخر لحظة في حياته في سكرات الموت، وهو يحذر من الشرك بالله، يحذر من عمل اليهود والنصارى، يحذر من اتخاذ القبور مساجد، وكان ينهى عن بعض الألفاظ وبعض الأعمال، دلالة على أنه ينبغي حتى الممات أن يتعلم الإنسان العقيدة، وحتى صاحب الدكتوراه يجب أن يتعلم العقيدة وأن يذكر بها نفسه وأن يذكر بها الآخرين، ولا يكفي أن تتعلمها مرة واحدة. تفضل الأخير.
باب ما جاء في قربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه من الغرباء قال النزاع من القبائل. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
كذلك هذا الباب، حتى الوقت بقي قليل، هذا الباب فيه بيان وجوب التمسك بدين الإسلام، وخاصة في زمن الغربة، فإن زمن الغربة يحتاج الإنسان إلى شدة وإلى قوة وإلى ثبات، والغربة تكون بقلة العلماء، قلة طلبة العلم، تكون بكثرة المعاصي، فحينها ينبغي عليك أن تتمسك بالكتاب وبالسنة بفهم السلف الصالح. ثانيا من الفوائد أن الغرباء هم أهل السنة والجماعة وليسوا غيرهم أبدا، الغرباء في كل زمان وفي كل مكان هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة الناجية المنصورة، وهم أهل الدعوة إلى الله على بصيرة، فلا بد أن نسير على طريقتهم، لا بد أن ندعو بدعوتهم، لأن دعوتهم على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم القدوة، يجب أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم. هم لا يزكون أنفسهم، هم لا يتكبرون، هم متواضعون، هم أهل العلم النافع والعمل الصالح، هم أهل الدعوة والحكمة المبنية على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ونترك من سواه. نعم.
باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. هذا الباب الذي ختم به المؤلف هذا الكتاب رحمه الله باب حقيقة جامع، فيه الحث والترغيب على التمسك بالسنة التي أشار إليها المؤلف في مواضع متعددة، تمسك بالسنة والثبات عليها والدعوة إليها والصبر في سبيل ذلك، وبالتالي الحذر من البدعة، الحذر من البدعة من عملها وإحداثها والدعوة إليها والثناء على أهلها والجلوس معهم والرضا بأفعالهم، ينبغي الحذر من ذلك كله. هذا هو الأمر المهم ختم به المؤلف رحمه الله كتابه هذا فضل الإسلام، ليبين أهمية التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهمية خطر البدع، وأنه ينبغي الحذر منها والتحذير منها بكل ما أوتي الإنسان من استطاع. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إن ربنا على كل شيء قدير. في الختام أشكر الله عز وجل وأحمده على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا لنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. ونسأله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام خيرا، الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، وفقهم الله وجزاهم خيرا على جهودهم في هذه البرامج الدعوية النافعة. نشكر مديره العام، ونشكر مساعده، ونشكر مدير إدارة الدعوة في الفرع، ونشكر الإخوة القائمين على الإعلام والعلاقات العامة الذين تسببوا في نشر هذه الدروس. أسأل الله أن يثيبهم من إذاعة الفرع ومن إذاعة زدني، أسأل الله أن يوفق القائمين عليها بتوفيقه وأن يجزيهم خير الجزاء. وأشكر الإخوة الذين حضروا جميعا، أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بأحسن الثواب، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير. نسأل الله أن يوفقهم لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء. يا إخوة، من فضل الله عز وجل علينا أن هذه الدورات وهذه الحلقات العلمية التي تقوم عليها وزارة الشؤون الإسلامية على رأسها معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تقوم بفضل الله بجهود دعوية ودلالة على حرص الدولة على تعليم الناس ما ينفعهم. فينبغي لنا أن نكون أن نتعاون معهم، نتعاون على البر والتقوى، وأن نحمد الله على هذه الجهود الطيبة، وأن نكون لبنات خير في مجتمعنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما أشكر أيضا أخي فضيلة الشيخ عبد الباقي إمام هذا المسجد ومن معه من الإخوة الكرام والعاملين، وفقهم الله وسددهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال خليه للنساء ولل ها الشيخ حمد فينه؟ لأنه لهم نصيب يقول. ها شيخ بعزام، للرجال وللنساء؟ ها نساء لهم حق. طيب. السؤال للنساء أخوات الحاضرات وفقه الله جميعا. نعم عندهم؟ إذا ما عندهم خلاص السؤال هنا جميعا. طيب السؤال هو أبغى دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وفقهم الله. نعم تفضل يا شيخ أحمد.
وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله.
لا الآية اكتبها تمام ليست هذا.
يا أيها الذين آمنوا.
نعم
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم
وللأمر
نعم. وفقكم الله.